بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. ولعلكم تذكرون أننا في الدروس السابقة كنا نتكلم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وما زلنا في آخر كتاب الحج يتكلم المؤلف ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عنه. ونحن وقفنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام يوم النحر. يوم النحر الرسول عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة، ثم بعد ذلك بعد الرمي ماذا فعل؟ ذبح هديه، ثم بعد ذلك حلق رأسه، ثم بعد ذلك أفاض إلى مكة قبل الظهر. هذه الأعمال التي عملها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه أخبر الصحابة أنه من قدم شيئا على شيء فلا حرج. يعني لو أن الإنسان حلق قبل أن يرمي جاز له ذلك، لو أن الإنسان ذبح قبل أن يرمي جاز له ذلك، لو أن الإنسان أتى وطاف ثم رجع ورمى، كل هذا جائز. ولكن نحن نتكلم عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم النحر رمى، ثم ذبح هديه، ثم حلق رأسه. وعرفنا أن الحلق أفضل، الحلق أفضل من التقصير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالموس. المكينة لا تعتبر حلق، المكينة ولو نمر واحد ما تعتبر حلق، وإنما الموس. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة، سواء المقصرين دعا لهم مرة واحدة. ولذا ينبغي للمسلم أن يكون في منى يوم العيد الحلق أفضل له. ثم بعد ذلك قلنا يا أخوان الرمي، بعض من الناس يخطئ في الرمي، يظن أن الرمي للعمود القائم هذا، وهذا غير صحيح. هذا العمود فقط إشارة إلى موضع الرمي تحته، أما أن الإنسان يرمي في العمود هذا خطأ. ولو أصابت العمود وخرجت في الخارج ما تنفع، لا بد أن تقع في الحوض، هذا موضع العبادة، ولذا ترمي في الحوض. بعض من الناس يرمي ولا يتكلم، ونحن نعرف يا إخوان أن الرمي المقصود به ذكر الله عز وجل. كل رمية الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا يظن الإنسان أن هذا الحجر هو الشيطان الذي نرميه، ولكن نحن نرمي طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن هناك في منى نرمي حجر، هنا في الكعبة نقبل حجر طاعة لله عز وجل. المسلم مستسلم، معنى مسلم يعني مستسلم، منقاد منفذ لأوامر الله عز وجل، هذا هو المسلم. بعض من الناس يقول أنا مسلم ولا يعرف ما معنى مسلم. مسلم يعني مستسلم منقاد للأوامر. ماذا تأمر يا رب؟ صل. نعم أصلي. ماذا تأمر يا محمد يا رسول الله؟ قال أنا رسول الله، صل الصلاة، أتقن الصلاة بطمأنينة وخشوع وصلي أربعا. ولذا القرآن يا إخوان لا يستغني عن السنة، القرآن لا يستغني عن السنة، والسنة لا تستغني عن القرآن. لا بد من القرآن ولا بد من السنة. لماذا ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن؟ كلام الله، القرآن كلام الله عز وجل يا إخوان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يحذرنا دائما أن الشيطان عدو، والشيطان دائما يقول لنا لا تقرأ القرآن، وإذا قرأت القرآن يقول لا تفهم القرآن، وإذا فهمت القرآن يقول لا تعمل بالقرآن. هل تطيع ربك أو تطيع الشيطان؟ ربك يقول أنزل لك هذا القرآن هداية، أنزل لك هذا القرآن إرشاد، أنزل إليك هذا القرآن كلام الله، أحسن كلام يتلذذ به الإنسان لذة أحسن من الأكل والشراب. لكن بعض الناس يقرأ القرآن وكأن لم يكن شيء. يعني يا إخوان لو أن الإنسان خاطبه والده قال له يا بني لا بد أن تفعل كذا تفعل كذا، يفهم كلام أباه، يفهم كلام أبيه، لكن هذا كلام الله أحسن من أبيك، لماذا لا تفهمه؟ إذا كنت موظف في إدارة حكومية أو موظف في شركة أهلية وأخبروك بالأوامر اعمل كذا اعمل كذا تفهمها، فكيف لا تفهم كلام الله عز وجل؟ ولذا هذا خطأ كبير أيها الإخوة عند كثير من المسلمين، إنه لا يهتم من فهم كلام الله عز وجل. وإذا فهمت كلام الله عز وجل لا بد أن تفهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا محمد رسول الله، أرسله الله إليك ليعلمك بسلوكه، يعلمك بكلامه، يعلمك بفعله. ولذا لما جاء أناس إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد، قالوا له يا أمير المؤمنين نحن نريد أن نكتفي بالقرآن ونترك السنة، لأن السنة كثر فيها الكذب، كثر فيها الوضع، كثر فيها، ولله الحمد السنة ولو كان الأعداء أكثر فيها الوضع والكذب، ولكن علماء الشريعة نقوها حتى وصلت إلينا سنة الرسول ثابتة صحيحة ولله الحمد. الأحاديث التي بين أيدينا صحيحة وكلها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين علماؤنا الصحيح من الضعيف. فقال أمير المؤمنين القرآن لا يمكن أن يستغني عن السنة، لا بد من السنة. قالوا كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن أقيموا الصلاة، فهل في القرآن أن صلاة المغرب 3 ركعات؟ قالوا لا. قال كيف نعرف؟ لا بد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في القرآن صلاة الفجر 2 ركعات؟ هل في القرآن صلاة الظهر 4؟ قالوا لا. قال إذن لا بد من السنة، لا بد من السنة، لأن السنة تشرح القرآن، السنة تبين القرآن، السنة فيها خير كثير، جاء بها أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا لا بد أن نفهم السنة أيها الإخوة، لا بد أن نفهم السنة مع فهم القرآن الكريم. ولذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يوم النحر ذهب يطوف طواف الإفاضة، وأنت لك أن تطوف طواف الإفاضة يوم النحر، يوم ثاني العيد، ثالث العيد، إلى آخر الشهر لك أن تطوف طواف الإفاضة. ولكن كلما تقدمت أفضل، كلما تقدمت بأعمال العبادة أفضل، لأنك لا تضمن نفسك، ربما تمرض، ربما يأتيك عذر وما إلى ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة اسمه طواف الزيارة، اسمه طواف الركن، بعضهم يسميه طواف الركن، وبعضهم يسميه طواف الزيارة، وبعضهم يسميه طواف الإفاضة. إذا أفاضوا من عرفات ثم من مزدلفة يطوفون طواف الإفاضة. بعضهم أيضا يسميه طواف الصدر، صدروا من مزدلفة، صدروا من عرفة، وأتوا إلى مكة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا في كلامنا قبل أسبوع، لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة كان قارن، كان قارن عليه الصلاة والسلام، طاف بالبيت وسعى 7 أشواط ولم يقصر من رأسه، وإنما بقي محرما إلى يوم العيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما حل إحرامه إلى يوم العيد، وكل من ساق الهدي مع الرسول عليه الصلاة والسلام صار قارنا ولم يحل من إحرامه إلا يوم العيد. وعرفنا أيضا المتمتع يأتي بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويبقى في مكة، يوم 8 يحرم بالحج. فالرسول عليه الصلاة والسلام طاف طواف الزيارة، لكن هل طاف قبله طواف آخر؟ نعم، طاف طواف القدوم، طاف طواف القدوم. هل طاف طوافا آخر غير طواف الإفاضة؟ طواف الوداع. هل طاف غيره؟ لا. الرسول عليه الصلاة والسلام طاف طواف القدوم، وطاف طواف الإفاضة، وطاف طواف الوداع، هذه 3 أطوفة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن طواف القدوم ليس واجب، ليس واجبا، وإنما هو سنة مؤكدة، وإنما أوجبه بعض العلماء رحمهم الله، وليس عندهم دليل في وجوبه. ولذا عرفنا أن طواف القدوم سنة، طواف الوداع واجب، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على طواف الوداع لكل من أراد أن يخرج من مكة بعد الحج، أما العمرة فيه خلاف. لكن بعض من العلماء رحمهم الله خالفوا في كثرة طواف الرسول عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول، بعض من العلماء يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة، ثم طاف طواف الإفاضة. كيف؟ كيف هذا رأي؟ رأي من آراء العلماء رحمهم الله، ولكن دليلهم ضعيف. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وطاف 7 أشواط، ثم بعد ذلك صلى 2 ركعات، ثم رجع بعد ذلك وطاف طواف الإفاضة الركن، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن بعض من العلماء قال بهذا الكلام، لأنكم تعلمون يا إخوان الوهم والأخطاء كثيرة في الروايات التي جاءت في الحج. لماذا؟ لأن عدد الحجاج كثير، وكل منهم روى بما سمع، أو روى بما رأى، أو روى بما أخبره أحد، وربما أن هذا الخبر غير صحيح، فقال إن الرسول طاف كذا وطاف كذا وطاف كذا. ولذا يقول بعض من العلماء رحمهم الله انتبهوا لهذه الآراء، لكن القول الصحيح هو القول الذي ذكرناه أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عرفات ومزدلفة طاف طواف الإفاضة فقط، ما فيه طواف قدوم معه، وبعدما انتهى طاف طواف الوداع. لكن فيه طائفة من العلماء قالوا إنه جاء وطاف للقدوم ثم طاف للإفاضة. أيضا طائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطوف في ذلك اليوم، وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. ولذا يقول المؤلف ابن قيم الجوزية صاحب هذا الكتاب زاد المعاد، نذكر الصواب في ذلك إن شاء الله. الأثرم من طلاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الأثرم قلت لأبي عبد الله، أبو عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال الأثرم قلت لأبي عبد الله: إذا رجع المتمتع كم يطوف ويسعى؟ المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. وأيضا من علماء الحنابلة الشيخ أبو محمد المقدسي له كتاب اسمه المغني، قال: كذلك الحكم في القارن والمفرد، إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا أيضا بأدلة، ولكن هذه الأدلة ضعيفة يا إخوان، لكن أم المؤمنين أخبرت بطواف، قالت إنهم طافوا، لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام أحب النساء إليه هي أم المؤمنين عائشة. ولذلك نحن نحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب أم المؤمنين عائشة لأنها أمنا أمهات المؤمنين، وهن زوجات الرسول في الدنيا وزوجات في الجنة. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نكره الذي يكره عائشة. كان أحد الطلاب له صديق، لكن من الأصدقاء المبتدعة، وكان يحبه. فيوم من الأيام سأله: ماذا تقول عن عائشة؟ قال: لا، اتركني من عائشة، عائشة ليست طيبة. قال: إذن أنا لا أحبك. قال: لماذا لا تحبني؟ قال: لأنك تكره أمي. قال: ليست أمك، هذه عائشة ماتت قديما. قال: لا، هي أمي. كل زوجات الرسول أمهات المؤمنين، فكل من يكره زوجات الرسول أو يكره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نكرهه ولا نحبه، ولا بد أن نبين له فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، هذا الدين وصل إلينا عن طريق هؤلاء الصحابة، والذين يطعنون في الصحابة يطعنون في ديننا، لأننا لو كرهنا هؤلاء الصحابة كيف نأخذ عنهم الأحاديث؟ كيف نأخذ عنهم ديننا؟ ولذا الدين ما وصل إلينا إلا عن طريق هؤلاء الأفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهم خير القرون. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون، ولذا لا بد أن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان منهم أخطاء. أكيد البشر يخطئ ويصيب، ولكننا نحبهم ونقدرهم، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. شوفوا كيف فضل الصحابة. وهؤلاء ينكرون عمر أو ينكرون يقولون عثمان أو ينكرون رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عن صحابة رسول الله وأرضاهم. انظروا يا إخوان، ربنا يؤدبنا ويعلمنا في سورة الحشر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين وأثنى عليهم، وذكر الأنصار وأثنى عليهم، وذكرنا نحن. ماذا قال الله عنا؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كل مؤمن ما في قلب له غل، بل في قلب له محبة. ولذلك بعض من الناس هدانا الله وإياهم، وهذا أيضا الشيطان يريد أن يفرق بين المسلمين، يريد أن حتى بين طلبة العلم، هؤلاء طلبة فلان، هؤلاء حزب كذا. نحن عبيد لله، ورسولنا واحد، قبلتنا واحدة، كلمتنا لا إله إلا الله واحدة، دستورنا هذا القرآن العظيم بين أيدينا، لماذا نختلف؟ طلاب العلم إذا اختلفوا في مسألة كرهوا الآخرون، إذا أخطأ عالم من العلماء كرهوا. لا يا أخوان، نحن أمة واحدة، وإذا أخطأ الإنسان نتناقش. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أننا إذا اختلفنا نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نبغض. بعض من الناس طالب علم، وطالب علم كبير، وأنت طالب علم تكرهه لأنه خالفك في مسألة، أو لأنه من حزب كذا وأنت من حزب كذا، وأنت طالب علم وهو طالب علم. لا، ربنا بيّن المؤمنين كلهم، كل المؤمنين رحماء بينهم. أين الرحمة؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذا أيها الإخوة، الشيطان يحاول أن يفرق بين المسلمين، يحاول أن يفرق حتى بين طلبة العلم، مع أن طلبة العلم يعرفون القرآن والسنة ويحثهم على الاجتماع والمحبة والتآلف والتعاون، أيضا ينسون هذه الأوامر، ويكره بعضهم بعضا، بل إن بعضهم يقدر غيرهم أكثر مما يقدر أهل السنة، وهذا خطأ. أهل السنة جماعة واحدة من جماعة المسلمين. ولذا ينبغي يا أخوان ألا يكون بيننا عداوة ولا بيننا بغضاء. إذا كان بينك وبين أخيك خلاف في مسألة ناقشه، ما هو الدليل؟ مثلا أحد الإخوان جاء للمجموعة من الإخوان وكانوا يدعون، فسألهم: بماذا تدعون؟ قالوا: نحن ندعو الله باسمه الأعظم. ما هو اسم الله الأعظم؟ قالوا: الله 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 الله. يأخذون ساعة كاملة وهم يقولون الله الله الله. قال: ما هو دليلكم على هذا يا جماعة؟ أنا أريد أن أكون معكم، لكن أخبروني بالدليل، ما هو الدليل؟ قالوا: هذا ذكر الخاصة. قال: وذكر العامة ما هو؟ قالوا: ذكر العامة لا إله إلا الله. قال: هل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام من الخاصة أو من العامة؟ سكتوا، ما استطاعوا أن يردوا عليه، لأن رسول الله دائما يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رسول الله دائما يقول لا إله إلا الله، المؤذن دائما يقول لا إله إلا الله. فكلمة الله 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 هذا خطأ، لم يأتي بها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أفضل الذكر لا إله إلا الله. فأنت إذا أتيت إخوانك ورأيت عندهم، لا تقول: لا، هؤلاء مبتدعة، اترك هؤلاء، هؤلاء لا خير فيهم، حتى يقولون السلام عليكم ما ترد عليهم السلام. لا، أين علمك؟ أين خوفك من الله؟ ناقشهم مناقشة هادئة: هل أنت أفضل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل رسول الله أفضل، رسول الله أفضل بلا شك. رسول الله كان يقول للشاب الذي ينصحه: والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. وأيضا قال: لأحد الصحابة رضوان الله عليهم: والله إني أحب لك ما أحب لنفسي. هذا رسول الله. فأنت إذا أردت أن تنصح أخاك تقول: أنت جاهل، أنت ما تفهم؟ لا، قل له: والله إني أحبك. فانصحه وناقشه إن كنت تعلم الدليل، أو اسأل، اسأل أهل العلم. المهم أيها الإخوة أن يكون دائما بيننا اجتماع ومحبة وتآلف، لا يكون بيننا تناحر وتباغض. ومن علامة التآلف هو المحبة، وأيضا من علامة المحبة النصيحة بالتي هي أحسن. ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام، قال: قولا له قولا لينا. فرعون الذي يقول: أنا ربكم الأعلى. قولا له قولا لينا. فالمهم أيها الإخوة أننا لا بد أن نعرف أن الخلافات موجودة، ولكن الخلافات نتكلم فيها بالتي هي أحسن، ونبين بالدليل الدليل الواضح. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت عن طواف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها عالمة. أم المؤمنين عائشة فقيها، فقيها، عندها علم كثير، ولذا فرقت بين المتمتع والقارن، بين المتمتع والقارن. وأيضا بعض من العلماء وأيضا من الصحابة أطلقوا على السعي طواف، وهذا هو سبب الخلاف بين الرواة رحمهم الله عز وجل. فالمتمتع، وعرفنا المتمتع قبل شهر، كنا نتكلم عن نسك المتمتع الذي يحرم من الميقات، يقول: لبيك اللهم عمره، ثم يأتي يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويلبس ملابسه ويبقى حالا في مكة إلى يوم التروية، ويوم التروية يحرم بالحج. هذا المتمتع يطوف طواف للعمرة وسعي وينتهي منها، ثم يطوف طوافا آخر للحج وسعي، وبعد ما يريد أن يخرج يطوف طواف الوداع. لكن القارن، القارن لا، القارن يطوف طواف القدوم إن أتى مبكرا قبل يوم عرفة، يطوف طواف القدوم ويسعى، ثم هذا السعي يكفيه عن سعي الحج. وكذلك المفرد، المفرد الذي يأتي مفردا يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، وبعد الحج يطوف طواف الإفاضة، وبعد ذلك يكون عليه الوداع متى ما أراد أن يخرج. أما طوافين وسعيين هذا للمتمتع فقط، وهذا هو الذي تكلمت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأيضا وضحته توضيحا كاملا. ولذا بعض من العلماء يرى أن الإنسان المتمتع عليه هدي، المتمتع عليه يجب عليه أن يذبح هديا. بعض من الناس يخاف من التمتع لأجل ذبح الهدي، لا، التمتع هو أفضل الأنساك، أفضل نسك، لأن النسك ثلاثة: متمتع وقارن ومفرد، وأفضلها التمتع، إلا إذا كان الإنسان ساق الهدي فإن القران أفضل. لكن المتمتع يجب عليه هدي، والقارن يجب عليه هدي. المشكلة يا إخواني بعض الناس يقول: علي هدي، ولا يعرف شروط الهدي. كل عبادة لله، كل عبادة لله عز وجل، حتى الذبح، ذبح العقيقة، ذبح الهدي، ذبح الفدية، هذه لا بد أن يكون لها شروط. كل شيء تقدمه لله لا بد أن يكون له شروط. أما تذبح أي خروف، لا، لا بد أن يكون هناك شروط. ما هي شروط؟ أولا في السن، الضأن لا بد أن يتجاوز 6 أشهر، البقر لا بد أن يتجاوز 2 سنين، الجمل لا بد أن يتجاوز 4 سنوات، البقر يكفي عن 7، الجمل يكفي عن 7، الماعز لا بد أن يتجاوز 1 سنة كاملة، وأيضا لا يكون فيه عيوب، لا يكون فيه عيوب، لا يكون أعور، لا يكون مريض، لا يكون أعرج، لا يكون هزيل. ولذا ينبغي للإنسان أن يعرف شروط الذبيحة التي يذبحها لله عز وجل، لا تقبل، كأنك ما عملت شيء. لكن الإنسان إذا لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ولله الحمد، يصوم 3 أيام في الحج، يعني من بعد ما ينتهي من العمرة يصوم، وإن لم يستطع أن يصومها يصومها أيام التشريق، كل هذا جائز ولله الحمد، و7 أيام رجع بعد الحج أو رجع لبلاده يصومها. أيضا القارن يصومها، لكن الإنسان يسأل: هل المتمتع أو القارن الذي يذبح هدي هل عليه أضحية أو ليس عليه أضحية؟ الجمهور من العلماء قالوا إنه إذا ذبح الهدي يكفيه عن الأضحية، إذا ذبح الهدي سواء كان قارنا أو متمتعا يكفيه عن الأضحية. الأضحية أيضا سنة مؤكدة، وكل المسلمين ولله الحمد يذبحون في بلادهم، في الصين، في أي مكان، في البادية كلهم يذبحون أيام العيد، أيام عيد النحر، هذه أضحية. وأيضا الأضحية لا بد أن يكون فيها شروط مثل الهدي، شروط مثل الهدي، شروط مثل الفدية، وهي في السن أيضا وفي السلامة من العيوب، وأيضا الوقت، الوقت، الأضحية يوم العيد و3 أيام بعده، الهدي أيضا يوم العيد و3 أيام بعده، الفدية في أي وقت تذبحها، ولكن الأولى والأفضل تذبحها في وقتها. فكل هذه الأشياء أيضا لها وقت، لا بد الإنسان أن يعرف الوقت ويعرف الشروط، شروط البهيمة التي يذبحها في سنها أيضا وفي سلامتها من العيوب وفي وقتها. حتى العقيقة، حتى العقيقة التي تذبحها لولدك لا بد أن تكون في هذه الشروط. بعض من الناس يقول: أنا لا أريد أن أذبح جمل كبير، لأن الجمل الكبير الناس لا يحبون لحمه، أذبح جمل صغير.
ما ينفع، اذبح خروف. أما أنك تذبح جمل وهو مخالف للسن، لا، لابد أن يكون سن الجمل 4 سنوات. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نتفقه في ديننا، وإذا أردنا أن نعمل عبادة من العبادات لابد أن نعرف حكم هذه العبادة، فقه هذه العبادة. ولذلك لله الحمد الإسلام سهل وميسر، لكن العيب عند بعض من الناس أنه تشغله دنياه أو يشغله الكسل عن تعلم أمور دينه. يأتي كثير من إخواننا الذين يسألون عن أحكام العمرة، كيف تؤدي العمرة وأنت لم تتعلم أحكامها في بلادك؟ أنت إذا أردت أن تبني فيلا تعرف معنى كيف تبني، تأتي بالإسمنت والحديد والرمل والماء وما إلى ذلك، وأنت تأتي بعبادة لله عز وجل تعلمها في بلادك قبل أن تأتي، حتى إذا أتيت يكون عندك علم. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم قبل أن يأتون للحج ويأتون العمرة يجلسون عند العلماء ويتعلمون ما هي أركان الحج، ما هي شروط الحج، ما هي واجبات الحج، ما هي سنن الحج. يمكن الإنسان أن يتعلمها في أسبوع، وهذا موجود ولله الحمد عند بعض الناس، وخاصة في ماليزيا. في ماليزيا حتى يعلمونهم كيفية رمي الجمرات. ولذا ينبغي لنا يا إخوان، ما دام أنها عبادة وأن الله سبحانه وتعالى يثيبك عليها، لابد أن تتعلمها. بعض من الناس يقول أنا أصلي، لكن الصلاة عرفتها أصلي مع الناس في المسجد، أصلي مع أبي وأمي في البيت، ولذلك ما أعرف أحكام الصلاة. لو سألك ولدك كيف كان رسول الله يصلي ما تستطيع أن تخبره، لكن لابد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. هل أنت رأيت رسول الله؟ لا، ما رأيت رسول الله، لكن موجود في الكتب. علماؤنا كثير ذكروا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخنا بن باز رحمه الله، ابن عثيمين، كثير من العلماء رحمهم الله ذكروا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يتعلم الإنسان منا عمله إذا أراد فعله. إذا أردت الصلاة تعلم، اقرأ، هل صلاتي صحيحة أو ليست صحيحة؟ هل زكاتي التي أخرجها صحيحة أو ليست صحيحة؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر وكلفنا أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصلها إلى هنا. فالمهم، بعض من العلماء قال إن الذي يذبح الهدي عليه أضحية يذبحها في بلاده واجب، لكن الصحيح أنها ليست واجبة. إذا ذبحت الهدي يكفيك عن الأضحية إلا إذا تبرعت. إذا تبرعت إن أردت أن تذبح هديا هنا أو هديين أو 3 أو 10 وتذبح في بلادك 1 أو 2 جاز لك. أما الواجب فإن الهدي يكفي عن الأضحية. واضح هذا الكلام؟ واضح، الهدي يكفي عن الأضحية. أما أنك تريد أن تتبرع تبرع، لكن لا تتبرع إلا بما في بهيمة الأنعام، إبل بقر غنم فقط، إبل بقر غنم. أما تذبح فرس أو تذبح نعامة أو تذبح غزال، لا، إبل بقر غنم، هذه بهيمة الأنعام التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذبحها في مثل هذه الأمور التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. فنحن استفدنا أيضا فائدة أن المتمتع يجب عليه وجوب الهدي، لم يستطع الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وإن أراد أن يذبح أضحية في بلاده زيادة في الأجر إن شاء الله الرسول عليه الصلاة والسلام كم دفع لما جاء؟ 100 ناقة في طواف الوداع، 100 ناقة. فأنت كلما تبرعت وقدمت لحجاج بيت الله من الصدقات ومن الأعمال الطيبة. ولذا ينبغي لكل واحد منا يا إخوان أن يقدم لإخوانه المسلمين. ماذا تستطيع أن تقدم لإخوانك المسلمين؟ تقدم لهم النصيحة، تقدم لهم التعاون، تقدم لهم التعليم، تقدم لهم، تعلمه هذا الطريق من هنا. أيضا تتعامل معهم بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة. وأهم شيء، أهم شيء أنك تبين له صحة حجة أو صحة عمرة التي جاء من بلاده من أجلها، تبين أن هذا يا أخي خطأ وأن هذا صحيح. يعني ترى أحد إخوانك محرم وهو يريد الخير وأتى أمامك يصلي وهو كاشف عضده من الاطباع، محرم الطبع، تقول له يا أخي هذا الاطباع في الطواف فقط، أما في الصلاة لابد أن تغطي هذا الكتف. بعض من الناس من جهله حينما يحرم من الميقات يكشف هذا المكان، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كشفه إلا في الطواف، فأنت في الطواف اكشف هذا، أما في غيره غطه، تغطيه عن البارد، تغطيه عن الشمس، تغطيه عن الحشرات، تغطيه عن الهواء، لكن في الطواف لأجل أنك تريد أن ترمل فإن هذا يكون أسهل لك إذا وضعته تحت، وهذه سنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا رأيت أخاك يفعل هذا الفعل قل يا أخي أكمل لصلاتك، غط الكتف. يقول أنا محرم، تقول هذا في الطواف فقط، قدمت لأخيك نصيحة، قدمت لأخيك نصيحة. انظر يا إخوان، الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يحب بعضا، كان بعضهم يحب بعضا كثير. ولذا أحد الصحابة رأى رجلا يصلي، جاء من البادية، وغالبا أهل البادية عندهم جهل بالأحكام، ما يعرفون الأحكام كثير، ولذا كان يسرع في الركوع، يسرع في السجود، يعني لا يطمئن، حينما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده يرجع بسرعة، حينما يسجد ويرفع من السجود يرجع بسرعة، ما يطمئن. وأنتم تعرفون الطمأنينة هذه ركن، ركن من أركان الصلاة، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي كان يطمئن ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى بصلاة ما هي نافعة، صلاة باطلة لأنها لم تكن على وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل رأى أخاه يسرع في الصلاة الله حتى انتهى من الصلاة، فجلس عنده حتى انتهى وقال يا أخي كم سنة وأنت تصلي مثل هذه الصلاة؟ قال طول حياتي وأنا أصلي مثل هذه الصلاة. قال هذه الصلاة ما تنفعك، ما تنفعك الصلاة. قال علمني جزاك الله خيرا. انظروا يا إخوان، قال تعالوا نصلي سوا، فصلى به الصلاة الصحيحة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فأنت انفع إخوانك ولو بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة. وأيضا السلام، السلام عليكم صدقة، صدقة. اعلم أنك إذا قلت لأخيك المسلم السلام عليكم أنك تصدقت عليه ولك حسنات كثيرة. السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. الشيطان عدوك لا يريد أن يكون لك حسنات، ولذا يقول قل له صباح الخير مساء الخير، بل إن بعضهم يقول هكذا. ما معنى هكذا؟ سلام، أين السلام؟ أنت أصم؟ أنت أبكم؟ السلام عليكم، قل السلام عليكم ورفع يدك. أما أن تقول هكذا لا. بعض من الناس أيضا نسأل الله العافية لا يده ولا شيء رأسه، هذا خطأ، هذا خطأ، كله من الشيطان يا إخوان. الشيطان يريد أن يغوينا، ما يريد منا أن نفعل عبادة، لأنه كتب من أهل النار، كتب من أهل النار نسأل الله العافية. فيريد أن يغوينا حتى أنه يأتي للإنسان الذي يريد أن يقرأ القرآن يقول استعجل استعجل بسرعة. لماذا؟ حتى لا يفهم، لا يفهم عن القرآن. حتى أقل شيء التسبيح سبحان الله 33 بعد الصلاة، المطلوب من الإنسان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويفهم معناها، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لكن بعض من الناس ماذا يقول؟ سبحان الله 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 سبحان الله. بل إن بعض الناس يا إخوان ما يقول سبحان الله سبحان الله، يقول بأصابعه بدون تسبيح. هذا من تلاعب الشيطان بنا، هذا من تلاعب الشيطان بنا، لأننا ما تعلمنا، ما تعلمنا فوائد هذه الأمور، لا بد أن نتعلمه ونعلم أبنائنا، نعلم أبنائنا. إذا لم تعلم أبنائك الشيطان يعلمهم، إذا لم تكن أنت أستاذ أولادك الشيطان هو أستاذهم. ولذا انظر إلى الطفل الصغير، الطفل الصغير إذا أراد أن يأكل هل يأكل بشماله ولا بيمينه؟ بشمال. لماذا؟ لأن الشيطان يدل يقول كل بالشمال، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال. وكان يعلم ابن زوجته وهو طفل صغير عنده، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أداب. هل علمنا أولادنا هذه الآداب يا إخوان؟ هل علمنا أولادنا لا تأكل بالشمال؟ ما هو الفرق بينك وبين اليهودي أو النصراني أو الكافر؟ اليهودي أو الكافر تجده يقطع بالسكين باليمين ويأخذ بالشوكة بالشمال. هذا شيطان، هذا شيطان. وربنا يقول لا تتبع خطوات الشيطان. بماذا أكل؟ اقطع بالشمال وكل باليمين. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل باليمين. فلا بد يا إخوان أن نعرف عدونا الشيطان يعلم أولادنا ويضيع أولادنا علينا. لا بد أن نسبقه ونعلم أولادنا الآداب الطيبة، الاحترام الجيران، احترام المسلمين، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن أحد إخواننا هداهم الله، هداهم الله وهم عرب أيضا كبير في سنه، تسأله ما معنى اللهم صلي وسلم على نبينا محمد؟ يقول ما أعرف. ما معنى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؟ قال ما أعرف معناها. طيب أنت تقولها؟ قال نعم أقولها. طيب كيف لا تعرف معناها؟ قال أنا أقولها دعاء، دعاء بس ما أعرف معناها. كيف لا يتعلمها المسلم؟ كل كلام تقوله لابد أن تفهم معناه يا أخي. لماذا لا تفهم معنى الكلام الذي تقوله؟ يعني لو كلمك أحد وقلت له ما معنى كلامك هذا؟ يقول ما أعرف معنى كلامي. تقول أنت مجنون. الإنسان لابد أن يفهم كلامه. فأنت تخاطب الله، لابد أن تفهم الكلام الذي تخاطب ربك به. أيضا تخاطب إخوانك الآخرين، لابد أن تفهم الكلام الذي تقوله. لا تشرب الماء. لماذا؟ لأنك صائم. لا تشرب الماء وأنت واقف. لماذا؟ لأنه يضرك. لا تستعجل في صلاة، يعني مثل هذه الأمور. فالمهم أيها الإخوة، يكون عندنا علم بأحكام شرعنا، ولا ما الفائدة بالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين؟ لابد أن يكون هناك تمييز واضح بيننا وبين أعدائنا الكفار. اليهود عندهم كتاب ولكنهم عصوا هذا الكتاب ونسخ كتابهم في النار إن ماتوا ولم يسلموا. النصارى أيضا هم في النار إن ماتوا ولم يسلموا، لأن الإسلام هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم الصالح، للعلم النافع والعمل الصالح. الآن نريد من عبد العزيز أن يقرأ لنا بعض الشيء عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القراءة في الكتاب أحسن من شرحي من رأسي. لابد أن يكون الكتاب أهم. هذا كتاب الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله زاد المعاد كتبه وهو مسافر ويروي أحاديث، ويأتينا أيضا يعني كلامه عن الأوهام في الحج كثيرة ونحن نقرأ ولا نحفظها، نسأل الله العافية. نعم.
فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه، فقال للحلاق وهو معمر ابن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر في وجهه وقال يا معمر أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال معمر أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال أجل إذن أقر لك. ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله.
أخلاق عالية، يجب علينا أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام ونعمل بأخلاقه. يمزح مع هذا الحلاق، يمزح نكت نكت، يقول للحلاق كيف ملكت رسول الله وهو بين يديك والموسى بيدك، يعني يمكن يقع رقبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا يقول أمكنك الله من رأس رسول الله يا فلان، يمزح معه. ولذا ينبغي لنا أن تكون أخلاقنا مع الكبير ومع الصغير أخلاق عالية، أخلاق لا نتكبر وإنما نحب إخواننا الآخرين في كل مكان. أنت في صلاتك تسلم على إخوانك المسلمين في كل مكان، في الصين في أمريكا المسلمين تسلم عليهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
وقال البخاري في صحيحه وزعموا أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر ابن عبد الله ابن نضلة ابن عوف انتهى. فقال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. هكذا وقع في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وهذا لا يناقض رواية مسلم لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره ويختص بالشق الأيسر. لكن قد روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أنس قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشق الأيمن، وفي الأولى أنه كان الأيسر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي رواه مسلم من رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر. ورواه من رواية سفيان ابن عيينة عن هشام ابن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن. قال ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان والله أعلم. قلت يريد رواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص به والله أعلم. والذي يقوي أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر، وأنه صلى الله عليه وسلم عم ثم خص، وهذه كانت سنته في عطائه. وعلى هذا أكثر الروايات، فإن في بعضها أنه قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم، ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته. وفي لفظ آخر فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إليه. وفي لفظ ثالث دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسر ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. وذكر الإمام أحمد رحمه الله من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسمه منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم يعني شعره. ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة وللمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم.
الرسول عليه الصلاة والسلام هنيئا لنا يا إخوان بهذه الدروس، هنيئا لنا بهذه الدروس. كم مرة صلينا على رسول الله في هذه الجلسة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها واحدة عشرة، فضل كبير يا إخوان، كرم كرم. واحد تعطيه ريال يعطيك عشرة ريالات، فالرسول تصلي عليه واحدة ربنا يعطيك صلاة عشر مرات، عشر مرات ثناء يشكرك ربنا ثلاث بين عشر مرات. فكم مرة ولله الحمد صلينا على رسول الله في هذا المجلس، حصلنا على خير كثير ولله الحمد. هذا رسول الله حلق رأسه ووزع شعره على الصحابة، هل الواحد منا أن يحلق شعره ويوزعه على إخوانه؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول لم يأمرنا بذلك. طيب علمانا هل يمكن أن نأخذ شعورهم ونتبرك بها؟ لا، لم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فنحن لرسول الله متبعون. نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله، إذا أمرنا بشيء ننفذ وإذا تركنا نترك، ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة رسول الله. كلنا نحن نحب الرسول صح، لكن ما هو دليل الحب؟ ما هو دليل حب الرسول؟ الطاعة، طاعته، إذا أمرنا بأمر ننفذ. أما قول أنا أحب رسول الله هذه دعوة. قد يقول إنسان يا أخي أنا أحبك، لكن هذه لا بد أن تكون دعوة، آثارها دليلها، آثارها النصيحة، دليلها النصيحة. ولذا لما جاءوا النصارى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أسلموا أنتم كفار أسلموا، قالوا نحن أسلمنا قبلك يا محمد، أسلمنا قبلك يا محمد، قال لم تسلموا أنتم تقولون الله ثالث ثلاثة، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الكفار، قالوا نحن نحب الله ونحب عيسى، قال كذبتم هذا غير صحيح، أنتم لو أنكم تحبون عيسى لطعتوه، عيسى يوحد ما قال بالتثليث. وأنزل الله عز وجل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الذي يحب الله يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أما أنه يقول دعوة أنا أحب الله أحب رسول الله ولم يتبع محمد عليه الصلاة والسلام هذا كذاب، لعب عليه الشيطان. ولذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يكون فعله يصدق قوله. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا، ولذا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مستجابة. فأنت إذا حلقت الرسول دعا لك، إذا حلقت الرسول دعاك بالمغفرة الله مغفر له. نعم.
ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومع قول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل، دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق.
كلنا أيها الإخوة أوصيكم بقراءة القرآن وفهم القرآن وأبشروا بالخير إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.